أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 49 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى، من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع خواتيم قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، ومع الآيتين الكريمتين 104 و105 بصفة أخص، مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
صلى الله من فضله العظيم. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مضينا مع هذه هاتين الآيتين في اللقاء السابق، فأخذنا موجز الآيتين وشرعنا في التفسير المفصل مع الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى. نحن اليوم إن شاء الله مع تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين وهاتين الآيتين إن شاء الله، ثم ما بعده. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا تصدير الحكم بالنداء، دليل على الاهتمام به، لأن النداء يوجب انتباه المنادى. ثم النداء بوصف الإيمان دليل على أن تنفيذ هذا الحكم من مقتضيات الإيمان، وعلى أن فواته نقص في الإيمان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، يعني استمع إليها، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وهذه الآية من النهي: لا تقولوا راعنا، يعني لا تقول عند مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم راعنا. وراعنا من المراعاة، وهي العناية بالشيء والمحافظة عليه. وكان الصحابة إذا أرادوا أن يتكلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله راعنا. وكان اليهود يقولون يا محمد راعنا راعنا أو راعينا أو راعنا، لكن اليهود يريدون بها معنى سيئا، يريدون راعنا اسم فاعل من الرعونة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم راع أو أرعن، أعوذ بالله. ومعنى الرعونة الحمق والهوج، لكن لما كان اللفظ واحدا وهو محتمل للمعنيين نهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوه تأدبا وابتعادا عن سوء الظن، ولأن من الناس من يتظاهر بالإيمان مثل المنافقين، فربما يقول راعنا وهو يريد ما أرادت اليهود، فلهذا نهي المسلمون عن ذلك. قوله تعالى وقول انظرنا، يعني إذا أردتم من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينتظركم فلا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا، فعل طلب، والنظر هنا بمعنى الانتظار، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي ما ينتظر هؤلاء. قوله تعالى واسمعوا فعل أمر من السمع بمعنى الاستجابة، أي اسمعوا سماع استجابة وقبول، كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني اسمعوا ما تؤمرون به فافعلوه وما تنهون عنه فاتركوه. قوله تعالى وللكافرين عذاب أليم، المراد بالكافرين هنا اليهود، وعذاب بمعنى عقوبة، وأليم بمعنى مؤلم، وللكافرين عذاب أليم أي لليهود عقوبة مؤلمة. من فوائد الآية أنه ينبغي استعمال الأدب في الألفاظ، يعني أن يتجنب الألفاظ التي توهم سبا وشتما، لقوله تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ومنها أن الإيمان مقتضي لكل الأخلاق الفاضلة، لأن مراعاة الأدب في اللفظ من الأخلاق الفاضلة. ومنها أن مراعاة الأخلاق الفاضلة من الإيمان. ومنها أنه ينبغي لمن نهي عن شيء أن يدل الناس على بدله المباح، فلا ينهاهم ويجعلهم في حيرة. ومنها وجوب الانقياد لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى واسمعوا. ومنها التحذير من مخالفة أمر الله، وأنها من أعمال الكافرين لقوله تعالى وللكافرين عذاب أليم. وأما قوله جل وعلا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم الآية، ما نافية، ويود بمعنى يحب، والود خالص المحبة. ما يود الذين كفروا من هنا لبيان الجنس وليست للتبعيض، وعليه يصير المعنى أن أهل الكتاب كلهم كفار، ولا المشركين معطوف على قوله تعالى من أهل الكتاب، يعني ما يود الذين كفروا من هؤلاء ولا هؤلاء ولا، ولهذا قال تعالى ولا المشركين،
لأنها لو كانت معطوفة على الذين كفروا لكانت بالرفع. فعلى هذا تكون من لبيان الجنس، أي الذين كفروا من هذا الصنف الذين هم أهل الكتاب وكذلك من المشركين. قوله تعالى إن ينزل عليكم من خير من ربكم، أن ينزل مفعول، مفعول يود، يعني ما يودون تنزيل خير. وقوله تعالى من خير من زائد إعرابا، والخير هنا يشمل خير الدنيا والآخرة القليل والكثير. لو حصل للكافرين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن المشركين أن يمنعوا القطر عن المسلمين لفعلوا، لأنهم ما يودون أن ينزل عليكم أي خير ولو تمكنوا أن يمنعوا العلم النافع عنا لفعلوا. وهذا ليس خاصا بأهل الكتاب والمشركين في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو عام. ولهذا جاء بصيغة المضارع ما يود، وهو دال على الاستمرار. وقوله تعالى ينزل بتشديد الزاي وفي قراءة بدون تشديد، والفرق بينهما أن التنزيل هو إنزاله شيئا فشيئا، وأما الإنزال فهو إنزاله جملة واحدة، هذا هو الأصل. فهم لا يودون هذا ولا هذا، لا أن ينزل علينا الخير جملة واحدة ولا أن ينزل شيئا فشيئا. قوله تعالى والله يختص برحمته من يشاء، يختص تستعمل لازمة ومتعدية، فإن كانت لازمة فإن من فاعل يختص، يختص برحمته من يشاء، والمعنى على هذا ينفرد برحمته من يشاء كما تقول اختصصت بهذا الشيء، أي انفردت به. وإن كانت متعدية فهي بمعنى يخص برحمته من يشاء، وعلى هذا فتكون من مفعولا به ليختص. وعلى كلا الوجهين المعنى واحد، أي أن الله عز وجل يخص برحمته من يشاء فيختص بها. وقوله تعالى برحمته يشمل رحمة الدين والدنيا، ومن ذلك رحمة الله بإنزال هذا الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو من رحمة الله عليه وعلينا، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى من يشاء هذا مقرون بالحكمة، يعني اختصاصه بالرحمة لمن يشاء مبني على حكمته سبحانه وتعالى. فمن اقتضت حكمته ألا يختص بالرحمة، فمن اقتضت حكمته ألا يختصه بالرحمة لم يرحمه. قوله تعالى والله ذو الفضل، أي ذو العطاء الزائد عما تتعلق به الضرورة، والعظيم أي الواسع الكثير الكبير. فالعظم هنا يعود إلى الكمية، يعود إلى الكمية وإلى الكيفية، واسع كثير كبير، العظم يعود إلى الكمية وإلى الكيفية. من فوائد الآية بيان عداوة غير المسلمين للمسلمين، لأنه تعالى ذكر صنفين ينتظمان جميع الأصناف، أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، والمشركين وهم كل أصحاب الأوثان، فكل هؤلاء أعداء للمسلمين لأنهم لا يودون الخير للمسلمين. ومنها أنه يجب علينا أن نحذر من كل تصرف يصدر عن اليهود والنصارى والمشركين، ونتخذهم أعداء، وأن نعلم أنهم بجميع تصرفاتهم يحاولون أن يمنعوا الخير عن المسلمين. ومنها أن هؤلاء الكفار يودون أن يمنعوا عن المسلمين التقدم، ومنها أنه يحرم على المسلمين أن يولوا هؤلاء الكفار أي قيادة، لأنهم ما داموا لا يودون لنا الخير فلن يقودون لأي خير مهما كان الأمر، ولهذا يحرم أن يجعل لهم سلطة على المسلمين، لا في تخطيط ولا في نظام ولا في أي شيء، بل يجب أن يكونوا تحت إمرة المسلمين وتحت تدبيرهم ما أمكن. وإذا استعنا بهم فإنما نستعين بهم لإدراك مصالحنا وهم تحت سلطتنا، لأنهم لو استطاعوا أن يمنعوا القطر وينبوع الأرض عن المسلمين لفعلوا. إذن فيجب علينا الحذر من مخططاتهم، وأن نكون دائما على سوء ظن بهم، لأن إحسان الظن بهم في غير محله، وإنما يحمل عليه الذل، وإنما يحمل عليه الذل وضعف الشخصية والخور والجبن. ولهذا قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، وهي شاملة لخير الدنيا والآخرة. فاليهود حسدوا المسلمين لما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونزل عليهم هذا الكتاب. ومن فوائد الآية أن خير الله لا يجلبه ود واد ولا يرده كراهة كاره، بقوله تعالى: والله يختص برحمته من يشاء. فلا يمكن لهؤلاء اليهود والنصارى والمشركين أن يمنعوا فضل الله علينا. وعلى هذا جاء الحديث الصحيح: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومنها أن الإنسان الذي لا يود الخير للمسلمين فيه شبه باليهود والنصارى، وذلك على شاكلة الشيعة الرافضة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وعلى شاكلتهم خلق كثير من الفرق الضالة وأئمة الضلال. فهؤلاء جميعا فيهم شبه باليهود والنصارى، ولأنه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ومنها إثبات المشيئة لله تعالى بقوله جل وعلا: من يشاء. ومشيئته تعالى عامة في كل شيء، سواء كان من أفعاله أو من أفعال عباده، بقوله تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه، قوله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأما ما يتعلق بأفعاله تعالى فالأمثلة عليها كثيرة، كقوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، قوله جل وعلا: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، قوله عز وجل: والله يفعل ما يشاء، وغير ذلك من الآيات. ومن فوائد الآية إثبات الرحمة لله بقوله تعالى: برحمته، اختص برحمته. ومنها إثبات الإرادة لله بقوله تعالى: يختص، لأن التخصيص يدل على الإرادة. ومنها إثبات الفضل لله بقوله تعالى: ذو الفضل. ومنها إثبات أن فضله ليس كفضل غيره، ففضل غيره محدود، وأما فضل الله ففضل عظيم لا حدود له، فإن الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ومن فضله تبارك وتعالى أنه خص هذه الأمة بخصائص عظيمة كثيرة ما جعلها لأحد سواها، منها ما جاء في حديث جابر في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل أحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. تنبيه: لا يعارض هذه الآية قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. لأن هذه الآية في صنف معين من النصارى، وهم الذين منهم القسيسون والرهبان، الذين من صفاتهم أنهم لا يستكبرون. فإذا وجد هذا الصنف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعده انطبقت عليه الآية، لكن اختلفت حال النصارى منذ زمن بعيد. نسأل الله تعالى أن يعيد للمسلمين عزتهم وكرامتهم، حتى يعرفوا حقيقة عداوة النصارى وغيرهم من أهل الكفر، فيعدوا لهم العدة، ولا يستمرئون الذلة، ولا يقولون لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، وتأخذ على عمومها ويترك بقية السياق. الله يقول: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. ومن تفسير سيدنا الشيخ محمد صالح ابن عثيمين عليه السحاب والرحمة رضوان إلى فضيلة الشيخ سيدنا الشيخ الشعراوي عليه السحاب والرحمة والرضوان، يقول رحمه الله تعالى في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذا نداء للمؤمنين، لأن الآية الكريمة تبدأ: يا أيها الذين آمنوا. وعندما ينادي الحق المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا، نعرف أن الإيمان هنا هو سبب التكليف، فالله لا يكلف كافرا أو غير مؤمن، ولا يأمر بتكليف إلا لمن آمنوا. فما دام العبد قد آمن فقد أصبحت مسؤولية حركته في الحياة عند ربه، ولذلك يوحي إليه بمنهج الحياة. أما الكافر فلا يكلفه الله بشيء. إذن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أمر لمن آمن بالله ورضي به إلها ومشرعا. يا أيها الذين آمنوا نداء للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا نداء للمؤمنين. لا تقولوا راعنا نهي، وكأن راعنا كانت مقولة عندهم يريد الله أن ينهاهم عنها، والإيمان يلزمهم أن يستمعوا إلى نهي الله. ما معنى راعنا؟ نحن نقول في لغتنا الدارجة راعينا، يعني احفظنا وراقبنا وخذ بيدنا، وكلها مأخوذة من مادة الرعاية والراعي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأصل المادة مأخوذة من راعي الغنم، لأن راعي الغنم لا بد أن يتجه بها إلى الأماكن التي فيها العشب والماء، أي إلى أماكن الرعي، وأن يكون حارسا عليها حتى لا تسرد واحدة أو تضل فتفتك بها ذئاب الصحاري، وأن يوفر لها الراحة حتى لا تتعب وتنفق في الطريق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. ولكن لماذا استبدل الحق سبحانه وتعالى كلمة راعنا بكلمة انظرنا؟ إن عند اليهود في العبرانية والسريانية كلمة راعنا ومعناها الرعونة. ولذلك كانوا إذا سمعوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة راعنة اتخذوها وسيلة الاستباب بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون لا يدرون شيئا. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتركوا هذه الكلمة حتى لا يجد اليهود وسيلة لستر استبابهم، وأمرهم بأن يقولوا بدلا منها انظرنا. ثم قال الحق سبحانه وتعالى واسمعوا. والله هنا يشير إلى الفرق بين اليهود والمؤمنين، فاليهود قالوا سمعنا وعصينا، ولكن الله يقول للمؤمنين اسمعوا سماع طاعة وسماع تنفيذ. سعد بن معاذ رضي الله عنه سمع واحدا من اليهود يقول للرسول الله صلى الله عليه وسلم راعنا، وسعد كان من أحبار اليهود ويعرف لغتهم، فلما سمع ما قاله فهم مراده، فذهب إلى اليهودي وقال له لو سمعتها منك مرة أخرى لضربت عنقك. وقال اليهودي ولستم تقولونها لنبيكم؟ هي حرام علينا وحلال لكم؟ فنزلت الآية الكريمة تقول لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ولو تأملنا كلمة راعنا وكلمة انظرنا لوجدنا المعنى واحدا، ولكن انظرنا تؤدي المعنى وليس لها نظير في لغة اليهود التي تعني الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وللكافرين عذاب أليم، أي من يقولون راعنا إساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم عذاب أليم. قوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم كشف الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين العداوة التي يكنها لهم أهل الكتاب من اليهود والمشركين الذين كفروا لأنهم رفضوا الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، فيلفتهم إلى أن اليهود والمشركين يكرهون الخير للمؤمنين فتشككوا في كل أمر يأتي منهم. واعلموا أنهم لا يريدون لكم خيرا. قوله تعالى ما يود أي ما يحب، والود معناه ميل القلب إلى من يحبه. والود يختلف عن المعروف، أنت تصنع معروفا في من تحب ومن لا تحب، ولكنك لا تود إلا من تحب. لذلك قال الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية. ثم بعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليقول عن الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يقول بعض المستشرقين إن هناك تناقضا بين الآيتين، كيف أن الله سبحانه وتعالى يقول لا تواد من يحارب الله ورسوله، ثم يأتي ويقول إذا حاول أبواك أن يجعلك تشرك بالله فصاحبهما في الدنيا معروفة. طبعا الوالدان اللذان يحاولان دفع ابنهما إلى الكفر إنما يحاربان الله ورسوله، كيف يتم هذا التناقض؟ نقول إنكم لم تفهموا المعنى، إن الإنسان يصنع المعروف في من يحب ومن لا يحب كما قلنا، فقد تجد إنسانا في ضيق وتعطيه مبلغا من المال كمعروف دون أن يكون بينك وبينه أي صلة، أما الود فلا يكون إلا مع من تحب. إذن ما يود معناها حب القلب، أي أن قلوب اليهود والنصارى والمشركين لا تحب لكم الخير، إنهم يكرهون أن ينزل عليكم خير من ربكم، بل هم في الحقيقة لا يريدون أن ينزل عليكم من ربكم أي شيء مما يسمى خيرا، والخير هو وحي الله ومنهجه ونبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى من خير أي من أي شيء مما يسمى خير، فأنت حين تذهب إلى إنسان وتطلب منه مالا يقول لك ما عندي من مال، أي لا أملك مالا، ولكن قد يملك جنيها أو جنيهين، ولا يعتبر هذا مالا يمكن أن يوفي بما تريده. وتذهب إلى رجل آخر لنفس الغرض تقول أريد مالا، يقول لك ما عندي من مال، أي ليس عندي ولا قرش واحد، ما عندي أي مبلغ مما يقال له مال حتى ولو كان عدة قروش. والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم أن أهل الكتاب والكفار والمشركين مشتركون في كراهيتهم للمؤمنين، حتى إنهم لا يريدون أن ينزل عليكم أي شيء من ربكم مما يطلق عليه خير. وقوله تعالى من ربكم تدل على المصدر الذي يأتي منه الخير من الله، فكأنهم لا يحبون أن ينزل على المؤمنين خير من الله وهو المنهج والرسالة. ثم يقول الحق تبارك وتعالى والله يختص برحمته من يشاء، أي أن الخير لا يخضع لرغبة الكافرين وأمانيهم، والله ينزل الخير لمن يشاء. والله قد قسم بين الناس أمور حياتهم الدنيوية، فكيف يطلب الكافرون أن يخضع الله منهجه لإرادتهم؟ واقرأ قوله تبارك وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. اعترض الكفار على نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا لو نزل على رجل من القريتين عظيم، فيرد عليهم سبحانه وتعالى أنتم لا تقسمون رحمة الله، ولكن الله يقسم بينكم حياتكم في الدنيا. الحق تبارك وتعالى في هذه الآية التي نحن بصددها يقول والله يختص برحمته من يشاء. ساعة تقرأ كلمة يختص تفهم أن شيئا خصص لشيء دون غيره، يعني أنني خصصت فلانا بهذا الشيء. والله يختص برحمته من يشاء، أن يعطي الرحمة لمن يشاء لكي يؤدي مهمته أو ينزل رحمته على من يشاء. فليس لهؤلاء الكفار أن يتحكموا في مشيئة الله، وحسدهم وكراهيتهم للمؤمنين لا يعطيهم حق التحكم في رحمة الله. ولذلك أراد الله أن يرد عليهم بأن هذا الدين سينتشر ويزداد المؤمنون به، وسيفتح الله به أقطارا ودولا، وسيدخل الناس فيه أفواجا، وسيظهره على الدين كله. ولو تأملنا أسباب انتصار أي عدو على من يعاديه لوجدنا أنها إما أسباب ظاهرة واضحة، وإما مكر وخداع، بحيث يظهر العدو لعدوه أنه يحبه ويكيد له في الخفاء حتى يتمكن منه فيقتله. ولقد هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سرا. لماذا؟ لأن الله أراد أن يقول لقريش لن تقدروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بالمكر والخداع والتبييت. هم بيتوا الفتية ليقتلوه، وجاءوا من كل قبيلة بفتى ليضيع دمه بين القبائل. وخرج صلى الله عليه وسلم ووضع التراب على رؤوس الفتية. الله أرادهم أن يعرفوا أنهم لن يقدروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكر والتبييت والخداع ولا بالعداء الظاهر. قوله تعالى والله ذو الفضل العظيم، الفضل هو الأمر الزائد عن حاجتك الضرورية. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وفضل مال أي مال زائد على حاجته، هذا عن الفضل بالنسبة للبشر. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فإن كل ما في كون الله الآن وفي الآخرة هو فضل الله، لأنه زائد على حاجته، فالله غير محتاج لخلقه ولا لكل نعمة ولا لكل نعمه التي سبقت والتي ستأتي. ولذلك قال: والله ذو الفضل العظيم، أي ذو الفضل الهائل الزائد على حاجته، لأنه ربما يكون عندي فضل ولكني أبقيه لأنني سأحتاج إليه مستقبلا، والفضل الحقيقي هو الذي من عند الله. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو ذو الفضل العظيم، لأنه غير محتاج إلى كل خلقه أو كونه، لأن الله سبحانه كان قبل أن يوجد شيء وسيكون بعد أن لا يوجد شيء، وهذا ما يسمى بالفضل العظيم. بسم الله. الحمد لله، نسأل الله من فضله العظيم. انتهى تفسير شيخنا الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان. كنا أخذنا في ظلال القرآن على ما أعتقد. نعم، المرة الماضية دكتور عبد الله شحاتة، وختمنا بالظلال. قلنا عشان المرة القادمة نختم بابن كثير. ماذا كان يقصد اليهود بكلمة راعنا؟ حضرت متأخرة أكيد يا مروة. راعنا عند اليهود من الرعونة، الخفة والطيش، وأصلها من الرعاية والانتظار والنظر. أعتقد أخذنا المراغي أيضا. نعم، عندهم كلمة راعنا، راعين في العبرية معناها شرير، يبقى بالعربية أرعن وفي العبرية شرير. نشوف المنار بيقول إيه. المنار ده يعني بدخل عليه وأنا عندي تحفظات. قال في الآيتين: أقول هذا الخطاب للمؤمنين في أمر له علاقة بما كان بينه وبين اليهود، فهو متعلق بماضي السياق الخاص ببني إسرائيل، وبدء انتقال منه إلى سياق مشترك بين المؤمنين واليهود والنصارى جميعا في أمر الدين. وراعنا كلمة كانت تدور على ألسنة الصحابة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى المتبادر منها لغة هو راعنا سمعك، وهو كأرعنا سمعك، أي اسمع لنا ما نريد أن نسأل عنه ونراجعك القول فيه لنفهمه عنك، أو راقبنا وانتظر ما يكون من شأننا في حفظ ما تلقيه علينا وفهمه. قال في مجاز الأساس: وراعيت الأمر، نظرت الأمر بصبر، وأنا أراعي فلانا، أنظر ماذا يفعل، وأرعيته سمعي، وارعني سمعك، وارعني سمعك. أخذناها قبل كده، ولكن الله نهى المؤمنين عن قول هذه الكلمة، والمشهور في كتب التفسير أن سبب ذلك هو أن اليهود سمعوها فافترسوها وصاروا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم لاوين ألسنتهم بها، نعم، لتوافق كلمة شتم بلسانهم العبراني كانوا ينطقون بها راعينا، وقيل كانوا يردون بتحريفها نسبته إلى الرعونة. نعم، وهذا كان سبق. طيب، جزاكم الله خيرا. إذن إلى مسك الختام، تفسير القرآن العظيم لابن كثير. قال رحمه الله تعالى: نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص عليهم لعائن الله، فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا، يورون بالرعونة، كما قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السلام عليكم، والسام هو الموت، ولهذا أمرنا أن نرد عليهم وعليكم، وإنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. قال الإمام أحمد بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. عن أبي النضر هاشم بن القاسم بنحوه. وفيه من تشبه بقوم فهو منهم، ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نقر عليها. يا أيها الذين آمنوا، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وقال الأعمش عن خيثمة قال: ما تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا؟ فإنه في التوراة يا أيها المساكين. وعن ابن عباس: راعنا أي أرعنا سمعك. وقال الضحاك عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، قال: كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أرعنا سمعك، وإنما راعنا كقولك عاطنا. وروي نحو ذلك عن أبي العالية وأبي مالك والربيع بن أنس وعطية العوفي وقتادة، قال مجاهد: لا تقول راعنا، لا تقول خلافا، في رواية: لا تقول اسمع منا ونسمع منك. عن عطاء: لا تقول راعنا، كانت لغة تقولها الأنصار فنهى الله عنها. قال الحسن: لا تقول راعنا، قال الراعن من القول السخري منه، نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد صلى الله عليه وسلم وما يدعوهم إليه من الإسلام، كذا روي عن ابن جريج أنه قال مثله. قال أبو صخر: لا تقول راعنا وقول انظرنا واسمعوا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين فيقول: أرعنا سمعك، فأعظم الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقال ذلك له. وقال السدي: كان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعة ابن زيد، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيه فكلمه قال: أرعني سمعك واسمع غير مسمع. وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذا، فكان ناس منهم يقولون: اسمع غير مسمع، أي غير صاغر، وهي كالتي في سورة النساء: فتقدم الله إلى المؤمنين ألا يقولوا راعنا. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحو هذا. وقال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا، لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولها لنبيه صلى الله عليه وسلم، نظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا للعنب الكرم، ولكن قولوا الحبلة، ولا تقولوا عبدي، ولكن قولوا فتاي، وما أشبه ذلك، يعني حتى لا تفهم الألفاظ خطأ. وقوله جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يبين بذلك تعالى شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم، وينبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله من فضله العظيم. أين المسلمون من هاتين الآيتين ومن غيرهما من القرآن الكريم في النداء: يا أيها الذين آمنوا؟ يا حرف نداء، أيها أي حرف صلة، والهاء للتنبيه، والذين آمنوا هم المنادى، وما ينادي الله عز وجل على عباده لمنفعة تعود إليه أو لمصلحة ترجع عليه. سبحانه هو الغني عن العباد، لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم، إنما طاعتك تعود إليك أنت ومعصيتك ترجع إليك أنت، والله غني عن كل ذلك. وإنما ينادي علينا من أجل أن نحيا حياة حقيقية، من أجل أن نسعد سعادة دائمة أبدية. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أولسنا أحياء؟ نحن نشترك مع غيرنا في الحياة، لكن الله أرادها حياة الروح، الحياة الحقيقية، الحياة التي ملؤها السعادة، الحياة التي فيها: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وإلا فنحن نشترك مع غيرنا في تلك الحياة. وسماها الله موتا في مثل قوله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. نعوذ بالله تعالى. فما على العبد إلا أن يلبي نداء سيده. إذا كان الجندي يلبي نداء الضابط والمرؤوس يلبي نداء الرئيس، ألا يلبي العبد نداء ربه وخالقه وإلهه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تستخدموا كلام غير المسلمين، سيما إذا كان يحمل مقصدا سيئا. وقولوا انظرنا واسمعوا. سبحان الله، هذا أدب حتى في الكلام، فما بالكم بأدب الفعال. وفيه النهي عن التشبه باليهود في الأقوال والأفعال والاعتقادات والعبادات والأزياء والأعياد وسائر الأشياء. أين المسلمون من هذا؟ وبين ربنا عز وجل أن الذين كفروا سواء كانوا من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو كانوا من المشركين على اختلاف صنوفهم وألوانهم، كل أولئك لا يريدون لكم أي خير، فكيف نواليهم؟ وكيف نطبع العلاقات معهم؟ كيف إذا دخلنا في معركة جعلناهم القادة والأئمة والأمراء؟ وكيف ندعوهم إلى بلادنا وقد نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأمرنا بإخراج اليهود والمشركين من جزيرة العرب؟ فكيف إذا تحكموا فينا؟ وكيف إذا تصرفوا في أمور ديننا ودنيانا؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أهل الكتاب لا يحبون لكم أي خير، ومن ثم لا ينبغي لكم أن توالوهم، حتى ولو غيرتم اللفظ وقلتم ليس هذا من باب الموالاة، إنما هو تطبيع علاقات، وما تطبيع العلاقات إلا موالاة. رحنا نوالي اليهود والنصارى ونقول هذه دولة رشيقة ودولة شقيقة ودولة عشيقة ودولة لصيقة وجيراننا، ولا نؤذي جيراننا، ونقول كذا وكذا، وأمن الإسرائيلي لا يقل عن أمن الإسرائيلي. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذا قال الله فإنه منهم، من الذي يستطيع أن يقول لا ليس منهم؟ من؟ فإنه منهم. الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يحكي واقعنا، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. كذلك يقول ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة قائمة في أن يعذبكم بموالاتكم للكافرين؟ وهو الذي قال لكم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. يعني ما يكون تقية وخدعة في حرب أو في سلم إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. إن واقعنا المرير الذي نعيشه ونحياه إنما هو بمخالفة منهج الله تعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالله الله في أمر العقيدة وما يرتبط بها من الولاء والبراء، وهاتان الآيتان من بين تلك الآيات، وستأتينا في الآيات عشرات الآيات التي تتحدث عن قضية الولاء والبراء في سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة المائدة، في الأنعام، وهكذا إلى أن تصل إلى المفصل وخواتيم القرآن. تجد آيات في المجادلة وآيات في الممتحنة وآيات في الحشر
سبحان الله العظيم، وإلى يعني قصار السور. لكن هل أقول كما قيل: أسمعت إذ لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي؟ نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم خصنا برحمتك ونسألك من فضلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله تذكرت اليوم الأربعاء، وفي هذه اللحظات بين الظهر والعصر يرجى استجابة الدعاء، يقال سنة مهجورة، جزى الله خيرا من أعان على نشرها. أسأل الله تبارك وتعالى من واسع فضله ورحمته: اللهم نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. سألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. سألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم خصنا برحمتك، اللهم عمنا بفضلك، اللهم اشملنا بجودك وكرمك. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعوة لا يستجاب لها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ارحم امواتنا وموتى المسلمين. ارحم امواتنا وموتى المسلمين. ارحم امواتنا وموتى المسلمين. فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين. فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين. اللهم انتقم من أعدائك أعداء الدين، من الظالمين والكافرين والمجرمين، واشف بذلك صدور قوم مؤمنين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. عاملنا بفضلك وجودك وكرمك. نسألك من كل خير، نسألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد صف إخواننا في الجزائر وفي المغرب. اللهم قنا شر الفرقة، قنا شر الفتن، ما ظهر منها وما بطن. وحد صفوفنا واجمع كلمتنا وارفع رايتنا يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أجود الأجودين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت، سبحانك إن كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نكون بهذا بفضل الله تعالى قد انتهينا من تفسير هاتين الآيتين ومن هذا الربع، وبداية مع ربع جديد: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وموضوع جديد إن شاء الله تعالى. نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حك الله سنك يا شيخ علي.